الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الليلة، ليلة الأحد الثامن من جماد الأولى لعام 30 و400 ألف، الموافق ليلة الثالث من الشهر الخامس لعام 29، نبدأ الحمد لله عز وجل وتوفيقه وإحسانه قراءة العمدة في شرح العمدة تأليف بهاء الدين عبد الرحمن إبراهيم المقدسي المتوفى في عام 24 و600 من الهجرة. طيب اقرأ. لا مقدر الإمام الفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولجميع مشايخنا وللمسلمين والمسلمات، اللهم آمين. قال الإمام موفق الدين رحمه الله تعالى: الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يغفر على كل حمد كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غيره مرتاب في صدقه صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ما جال سحاب بوزقه وما رعد بعد برقه. أما بعد، فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. سألني بعض إخواني تلخيصه ليضرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبت إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه بإخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها. قال الشارح رحمه الله تعالى: الحمد لله للفضل والنعم والجود والكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأطلعه على روامض الحكم، أحمده على ما علم وألهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرأة من التهم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المحترم أرسله إلى العرب والعجم وجعل أمته خير الأمم وهدى به إلى الطريق الأقوم صلى الله عليه وعلى آله وشرف وعظم وكرم. وبعد، هذا شرح كتاب العمدة لشيخنا الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد المقدسي رحمه الله تعالى، رتبته مختصرا ليكون عدة لي في الحياة وذخيرة بعد الوفاة، وإلى الله سبحانه الرغبة أن يجعله لوجهه خالصا وإليه مقلبا، إنه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين.
إذن هذا الكتاب اللي هو العمدة، شرح العمدة، العمدة للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد المقدسي، ثم شرحه في كتاب سماه العدة اللي هو بهاء الدين عبد الرحمن إبراهيم المقدسي. وكما سمعتم يعني أن هذا وضعه على قول واحد لا يتشعب ويذكر الأقوال، وإنما على قول واحد في فقه الحنابلة. ثم أن الشارح وضع أضاف له مسائل ودعمها ببعض النصوص الأحاديث الصحيحة عنده على الأقل على ما يذهب إليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى: باب أحكام المياه. خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، ولا تحصل الطهارة بماء غيره، فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجس شيء.
إذا الماء على خلقته طاهر، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض، مياه البحار، مياه الأنهار، الأصل فيها خلقها الله عز وجل مياه طهورة. قال جل وعلا: أنزل من السماء ماء طهورا. إذا النجاسة أمر طارئ على الماء، وإلا الأصل هو طاهر كما خلقه الله عز وجل، ثم طرأت عليه النجاسة فقد يتنجس بنجاسة طارئة عليه. نعم.
إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما سوى ذلك ينجس بمخالطته النجاسة. والقلتان ما قارب 108 أرقال بالدمشقي، وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته.
وإذا قال الشارح
رحمه الله تعالى مسألة: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، لقوله سبحانه: وينزل عليكم من السماء ماء يطهركم به. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره.
هذا هو تعريف الماء الطهور عند الحنابلة، هو الطاهر لنفسه المطهر لغيره. إذا كان طاهر لنفسه مطهر لغيره يقال عنه طهور، إذا كان طاهر لنفسه ولا يطهر غيره يقال عنه طاهر، وإلا كان نجسا. الذي ليس طاهر بنفسه فهو نجس، الذي طاهر بنفسه يطهر غيره يقال له طهور، والذي طاهر بنفسه لكن لا يطهر غيره يقال له طاهر. والقسم الثالث النجس. طبعا المؤلف بدأ بالمياه لأن بالمياه تتم الطهارة التي يفتح الصلاة، فيبدأ الفقهاء بكتاب الطهارة، ويبدأون بكتاب الطهارة بباب المياه. طيب.
قال رحمه الله تعالى: وهو الذي نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أصل خلقته، فهذا يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس في الآية.
هذا يرفع الأحداث، حدث أمر حكمي كما من انتقل وضوءه أو صارت عليه جنابة، فهذا أمر حكمي ليس أمر مادي، فيتطهر فيرفع الحدث. وأما النجاسة فأمر مادي محسوس، فبالماء يزيل النجاسة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة: ولا تحصل الطهارة بماء غيره. أما طهارة
الحدث، ولا تحصل الطهارة بماء غيره، يعني الطهارة لرفع الحدث، يعني لو واحد توضأ في شاي ما يرتفع الحدث، لأن لا يرفع الحدث إلا الماء، لأن الله قال: فلم تجد ماء فتيمموا، ما قال فالتمسوا ايش سائلا آخر، إنما قال تيمموا. إذا لا يرفع الحدث إلا الماء، أي شيء مائع سائل آخر شاي ولا شراب ولا حبات ما يصلح الطهارة، وإنما الطهارة ترتفع الحدث يرتفع بالماء فقط، فمن لم يجد ماء فإنه يتيمم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما طهارة الحدث فلقوله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا.
وجه الدلالة لما قال فلم تجدوا ماء لم يقل التمسوا شيئا آخر، وإنما قال انتقل قال فقال فتيمموا صعيدا طيبا. نعم.
نقلنا سبحانه وتعالى من عدم الماء إلى التراب، فلو كان ثم مارع يجوز الوضوء به لنقلنا إليه، فلما نقلنا عنه إلى التراب دل على أنه لا تصح الطهارة للحدث إلا به. وأما الطهارة من النجاسات فلا تجوز إلا بالماء، لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض: حتيه ثم قرصيه ثم اغسليه بالماء. أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وخص الماء بالذكر فيدل على أنه لا يجوز بماء غيره، ولأنها طهارة فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث.
هذا طبعا فيه نظر، لأن إزالة النجاسة ليست كرفع الحدث، رفع الحدث لا بد له من ماء، فمن لم يجد ماء يتيمم، أما إزالة النجاسة فهي أمر معقول المعنى، المهم أن النجاسة تزول، سواء زالت بالماء، زالت بسائل آخر، زالت بمثلا فرك النعال في التراب، زالت مثلا بجفاف الشمس لها، زالت بتحولها إلى مادة أخرى، كما لو وقعت نجاسة في مملحة فتحولت إلى ملح، فهذه صارت طاهرة بعد أن كانت نجسة. فإزالة النجاسة تكون بأي طريقة، لكن رفع الحدث هو الذي لا بد أن يكون إما بالوضوء بالماء أو بالتيمم بالصعيد الطيب. طيب، طبعا تقسيم الماء إلى طهور وطاهر ونجس هذا المذهب، وبعض العلماء يقول لا، ما في شيء اسمه طاهر وطهور ونجس، إما هو طاهر ونفس الطهور يرفع الحدث ويزيل النجس، وإما نجس. فتقسيم الماء إلى طهور وطاهر ونجس هذا فيه نزاع، والراجح أن الماء إما طاهر وإما نجس، لأن الطهور عندهم ماذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى، هو الماء الذي استعمل في رفع حدث. يعني لو واحد توضأ الماء المتساقط وقال هذا استعمل في رفع حدث، فحينئذ يكون هو طاهر، لكن لا يصلح لأن يتوضأ به إنسان آخر مرة أخرى، فيسمونه إيش؟ طاهر، لكن ليس بطهور، بمعنى أنه طاهر بنفسه ولا يطهر غيره، لكن هذا لا دليل عليه. كذلك عندهم الماء الذي خلت به امرأة، ماء وخلت به امرأة، فإذا خلت به امرأة صار هذا عندهم طاهر وليس بطهور، يعني هو بنفسه طاهر لكن لا يرفع الحدث. هذا كلام فيه نزاع، فلذلك قالوا الصحيح أن الماء الطاهر والطهور هو شيء واحد وقسيمه النجس. طيب، إذن هنا مسألة يعني أن لا تزول النجاسة بغير الماء ليس بصحيح، أو هذا فيه نظر، أو هذا قول مرجوح. والصحيح النجاسة أنها أمر معقول المعنى، بأي شيء زالت النجاسة حصل المقصود، حصل المقصود. ولذلك حتى إزالة النجاسة أحيانا لا تحتاج إلى نية، كما لو أن إنسان كان على ثيابه نجاسة ثم نزعهما وما أتى بالماء ليغسله، وإنما نزعه الماء فتطهر، فيكون حينئذ ثوبه طاهرا. وأما استدلاله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حطيه ثم اغرسيه ثم اغسليه بالماء، فهذا خرج مقصد الغالب، لأن الناس عادة تغسل بماذا؟ تغسل بماذا؟ بالماء. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم تغسل بالماء، لا يعني أن النجاسة إذا زالت بغير الماء فإنها لا تزول. هي تزول حقيقة، ما في نجاسة، خلاص زالت بأي طريقة، كما الآن في وسائل حديثة في طرق بخار أو نحو ذلك، إيش يسمونها؟ أي هذا اللي قالها، فهذه تزول بهذه الطريقة مع أنها من غير ماء. طيب،
قال رحمه الله تعالى: مسألة، فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجس شيء، أما إذا بلغ قلتين لم ينجس شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس شيء، أخرجه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن ولفظه لم يحمل الخبث، ولفظه لم يحمل الخبث، أخرجه الإمام أحمد في المسند. وأما إذا كان جاريا فلا ينجس شيء.
إذا كان الماء قد بلغ القلتين، والقلتان يعني قياس، يعني حجم معين كما سيذكره إن شاء الله في الكتاب، واختلفوا في تحديده أيضا، فصار المعنى أنه غالبا إذا صار الماء كثيرا فإنه لا ينجس، فإنه لا ينجس. وفي حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء. طيب،
قال رحمه الله تعالى: وأما إذا كان جاريا فلا ينجسه شيء وإن قل، لقوله عليه السلام لما سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من الحيل واللحوم الكلاب
من الحيض، يعني الخرقة التي تستعمل المرأة في التحفظ بها عن دم الحيض تسمى الحيض، نعم، ولحوم
ولحوم الكلاب والنتن، إن الماء طهور لا ينجسه شيء.
لما سئل عليه الصلاة والسلام عن بئر بضاعة وما يلقى فيه من النجاسات، قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فالماء يتحمل، حتى لو ألقي فيه نجاسة يتحمل، إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، صار يعني رائحته نجاسة، أو لونه لون النجاسة، أو طعمه طعم النجاسة، كما لو استطعمه إنسان بالخطأ فوجد فيه نجاسة، فهذا النجس الذي لا يجوز استعماله لا في رفع حدث ولا في إزالة نجس. وأما إذا بقي على خلقته ولو وقعت فيه نجاسة أو مرت عليه نجاسة بما أنه كثير أو بما أنه جاري، فهذا يجوز إيش استعماله ويعتبر طاهر وطهور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد رحمه الله: حديث بئر بضاعة صحيح، وهو عام في القليل والكثير، فإن قيل يعارضه حديث القلتين قلنا عنه ثلاثة أجوبة.
طبعا حديث القلتين يقول عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء القلتين لم ينجسه شيء، هذا منطوق. المفهوم أنه إذا لم يبلغ القلتين نجسه شيء، فأخذوا بهذا المفهوم قالوا الماء قلتين فأكثر لا ينجس، أما أقل من قلتين فينجس حتى لو وقعت فيه نجاسة يسيرة، وهو أقل من قلتين فيصير نجسا حتى لو مر عين النجاسة. أما إذا كثر أو زاد على القلتين حتى لو وقعت فيه نجاسة كبيرة فلا ينجسه شيء. هذا كما تسمعون فيه يعني نظر، لماذا؟ لأن الماء قد يقل عن القلتين لكن تلقى فيه نجاسة كبيرة فتغيره حتى تصير رائحته رائحة نجاسة، أو لونه لون نجاسة، أو طعمه طعم نجاسة، ثم وقد يكون الماء أكثر من قلتين فتسقط فيه نجاسة كبيرة فتغيره. أما إذا قل عن قلتين حتى لو سقط فيه نجاسة قليلة لا ينجس عنده. فالميتة كما تعلم إيش؟ نجس، أليس كذلك؟ فلو كان الماء قلتين فسقط فيه بعير ميت لا ينجس. فإذا زاد عن قلتين، عفوا، إذا قل عن قلتين لو سقط فيه عصفور صغير ميت نجس، لأنه إيش؟ أقل من قلتين. فإذا زاد قليلا عن قلتين أو بلغ قلتين فأكثر قليلا وسقط فيه بعير ميت لا ينجس. ليش؟ لماذا؟ لأن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجسه شيء. فهذا الحديث بعض العلم ضعف، والصحيح أنه صحيح، لكن خرج مخرج الغالب، يعني غالبا أن الماء القلتين إذا بلغ فهو كثير لا تؤثر فيه النجاسة العادية، أما فيما لو سقط فيه نجاسة كبيرة وإن بلغ قلتين أو زاد عن قلتين وتغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة فيصير نجسا. وأما إذا قل عن قلتين وسقطت فيه النجاسة لم تؤثر فيه فيبقى أن إيش؟ على طهارته. هذه المسألة كما يقال كثر فيها الكلام جدا، لكن باختصار شديد أحسن ما يقال فيها، العبرة تغير الماء بنجاسة. شوف، تغير الماء بنجاسة، هذا مختصر جدا. إذا تغير الماء بنجاسة صار نجسا سواء كثير أو قليل، قلتين أو أقل أو أكثر، إذا تغير الماء بنجاسة صار نجسا. إذا لم يتغير الماء بنجاسة فهو طاهر على الأصل. إذا تغير الماء بغير نجاسة فهو قل معي، تغير الماء بغير نجاسة هو طاهر، لكن إذا تغير بغير نجاسة وخرج عن اسم الماء، أخذ اسم شيء آخر، صار اسمه شاي، صار اسمه مثلا شراب، صار اسمه فينتي، هذا لا يتوضأ به، لا لأنه نجس لكن لأنه ليس بماء. والله يقول فلم تجد ماء فتيمم. هذا باختصار شديد جدا ومفيد، اختصار شديد ومفيد، أن الأصل في الماء أنه طهور. إذا تغير أحد أوصاف الثلاثة بنجاسة صار نجسا، إذا تغير أحد أوصافه بغير نجاسة فهو طاهر طهور، ما لم يخرج عن اسم الماء المطلق فأخذ اسما آخر فسمي شرابا أو شاي أو نحو ذلك، فحينئذ لا يتوضأ به، لا لأنه نجس وليس بنجس، لكن لأنه لم يعد إيش؟ اسمه ماء. واضح؟ طيب.
قال رحمه الله تعالى، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حديث بدر بن بضاعة صحيح وهو عام في القليل والكثير، فإن قيل يعارضه حديث القلتين قلنا عنه ثلاثة أجوبة، أحدها أن حديث بدر بضاعة أصح فلا يعارضه، ولأن حديث القلتين ضعيف من حيث الاستدلال به، فإن القلالة تختلف وتقديرهما بخمس قرب من أين ذلك، وتقدير القلبة بمئة رطل يحتاج إلى دليل، فإن التقدير إنما يصار إليه بالنص ولا نص. وقول ابن جريج رحمه الله: رأيت قلال هجر تسع القلة قربتين أو قربتين وشيئا غير مقبول.
يقول حديث القلتين لا نعتمد عليه بحيث يكون الضابط عندنا إيش؟ القلتان، بلغ القلتين لم يحمل لم ينجس، أقل من القلتين ها نجس. هذا يقول لا يمكن، مثل ما قلت لكم أنه لو كان أقل من قلتين وسقطت فيه عصفورة ميتة قال خلاص أقل من قلتين ما يتوضأ، قلتين أو أكثر شوي أكثر بقليل فسقط فيه بعير ميت خلاص بلغ القلتين لا ينجس، فصار هنا إيش غير منضبط. ثم ما هي القلتان؟ اختلفوا في تحديدها. ثم هل كل الناس وعوام المسلمين عندهم قدرة على تحديد القلتين؟ ثم إذا كان الماء في الأرض في قبر هل يستطيع الواحد يقيس ويقول هذا قلتين لا أقل لا أكثر؟ الناس ستختلف، لا يمكن يأتي الشرع بمثل هذا الحكم الذي فيه مشقة على الناس. ما هي القلتان؟ هل جمهور المسلمين يعرفون القلتين؟ ثم اختلفوا في تحديد القلتين. ثم لو عرفنا تحديد القلتين هل نستطيع أن نقيس هذا قلتين أو أقل أو أكثر؟ الماء ليس كل ماء موجود في قرب حتى نقيسه ونشوفه هو قلتين أو أكثر أو أقل. وصارت المسألة عسيرة جدا على أن نعتمد على حديث القلتين. أصح منه حديث بئر بضاعة، قال عليه الصلاة والسلام الماء طهر لا ينجسه شيء، يعني هذا هو الأصل فيه، الماء توضأ به لا ينجسه شيء إلا إذا تغير وصار نجسا رائحته أو لونه أو طعمه، فحينئذ لا يجوز الوضوء به لأنه قد تغير وصار نجسا. هذا هو الأمر الأول. طيب الثاني،
قال رحمه الله تعالى الأمر الثاني أن دلالته على تنجيس اليسير إنما هو بالمفروض، وحديث بئر بضاعة يدل على طهارته بالمنطوق فكان مقدما.
إذا تعارض دليل منطوق ودليل مفهوم فالأصل يقدم ماذا؟ المنطوق على المفهوم. المنطوق قوله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء، هذا بالمنطوق نفهم منه أنه لا ينجسه شيء، بينما حديث القلتين يفهم منه أن أقل من قلتين ينجس، لأنه قال إذا بلغ الماء القلتين لم ينجس أو لم يحمل خبث إيش؟ قال لم ينجسه شيء. طيب إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، هذا منطوق. المفهوم منه أنه أما إذا كان أقل من قلتين فينجسه شيء، فهذا فهم من حديث القلتين، أخذنا الحكم مما فهم منه، بينما حديث بئر بضاعة أخذنا الحكم مما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ تعارض ماذا بماذا؟ منطوق بمفهوم، والقاعدة أن إذا تعارض منطوق مع مفهوم يقدم ماذا؟ المنطوق على المفهوم، لأن المفهوم هذا قد يكون فيه نزاع، وليس كل مرة كل كلام يقوله النبي عليه الصلاة والسلام له مفهوم. تبهتم؟ أحيانا يأتي الكلام ليس له مفهوم. طيب كمل.
قال رحمه الله تعالى أمر ثالث أن حديث القلتين محمول على الماء الواقع، فإنا قد أجمعنا على أن ما قبل النجاسة في الماء الجاري لا يتنجس لأنه لم يصل إليها، وما بعدها كذلك لأنها لم تصل إليه بخلاف الواقع. فإن قيل حديث
أعد.
قال رحمه الله تعالى أن حديث القلتين محمول على الماء الواقع، فإنا قد أجمعنا على أن ما قبل النجاسة
ما قبل النجاسة
في الماء الجاري لا يتنجس لأنه لم يصل إليها، وما بعدها كذلك لأنها لم تصل إليه بخلاف الواقع. فإن قيل حديث بئر بضاعة دخله التخصيص بالقليل الواقع، فإنا قد أجمعنا على أنه ينجس بوقوف النجاسة فيه، وإن لم يتغير فنقيس عليه القليل الجاري. قلنا لا يصح ذلك، وبيانه من وجهين: أحدهما أن الجاري له قوة ليست للواقع، فإنه يدفع التغير عن نفسه لأنه يدفع بعضه بعضا وليس كذلك الواقع. والثاني أن الجاري لو ورد على النجاسة طهرها، فكذا إذا وردت عليه قياسا لأحد الوالدين على الآخر وليس هذا للواقع،
فإن صب الواقف على النجاسة صار جاليا والله تعالى أعلم وأحكم.
طيب، أن حديث القلتين محمول على الماء الواقف، الواقف اللي هو ليس جاري، إذا كان الماء واقف وبلغ قلتين لم ينجس شيء، فإنا قد أجمعنا على أن ما قبل النجاسة في الماء الجاري لا يتنجس، لأنه لم يصل إليها. الماء الذي قد أجمعنا على أن ما قبل النجاسة في الماء الجاري لا يتنجس، شيء قبل الماء لا يتنجس لأنه لم يصل إليها، إذا كان النجاسة ما وصلت إلى الماء لا يتنجس، وما بعدها كذلك نجاسة بعد الماء أيضا لا تتنجس لأنها لم تصل إليه، بخلاف الواقف. أما الماء الواقف والنجاسة فيه، أما الماء الجاري إما تكون النجاسة قبله أو بعده، لكن الماء الواقف النجاسة فيه. فإن قيل حديث بئر بضاعة دخله التخصيص بالقليل الواقف، يعني الماء لا ينجس شيء، هذا إيش؟ عام لا ينجس شيء، دخله التخصيص يعني يصير معنى الماء لا ينجس شيء، تخصيص معناه إلا إذا كان قليلا واقفا، الماء لا ينجسه شيء، هذا عام، الخاص استثناء إلا. يعني دائما أضرب مثل أنا واضح في الخاص والعام حتى تفهم طول عمرك ما معنى الخاص والعام. الميتة حرام إلا ميتة البحر والجراد، شوف سمعت عام خاص، الحكم الخاص هذا خلاف الحكم العام. ما هو الحكم الميتة؟ أكل الميتة ما حكمه؟ حرام. الخاص حكمه خلافه، وميتة البحر والجراد حلال، فلما اختلف حكم هذا عن هذا يقال عنه خاص، فهو ميتة حرام إلا ميتة البحر والجراد. كثير من الناس يقول عام خاص عام خاص، إيش معنى عام خاص؟ أن العام يعم والخاص استثناء من العام بحكم يخالف حكم العام، واضح؟ كل الميتة حرام إلا ميتة البحر والجراد، واضح؟ كل الدم حرام إلا الكبد والطحال، كل الزواج من المشركات حرام إلا الكتابية العفيفة المحصنة، هذا اسمه إيش؟ عام خاص. طيب، ما حكم الزواج من المشركة؟ حرام. ما حكم الزواج من الكتابية العفيفة؟ حلال. فحكم يخالف، فهذا مستثنى، الخاص مستثنى. فيقول أن ماء حديث بئر بضاعة، الماء طهور لا ينجس شيء، هذا عام، إلا ما كان واقفا قليل فهذا الذي ينجس، هذا الذي ينجس. فصار يقول إن حديث بئر بضاعة دخله التخصيص بالقليل الواقف. ما هو الحكم العام للماء؟ أنه لا ينجسه شيء. طيب، حديث القلتين هذا محمول على أنه نوع من الماء الذي ينجسه شيء، وهو أن يكون قليلا وواقفا. طيب، يقول فإنا قد أجمعنا على أنه ينجس بوقوع النجاسة فيه، القليل الواقف، قليل الواقف بالإجماع وقعت النجاسة فيه ماذا يحصل؟ ينجس. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ الماء طهور لا ينجسه شيء، كيف القليل الواقف ينجس؟ قلنا هذا إيش؟ خاص. الماء طهور لا ينجس شيء إلا إذا كان قليلا واقفا وسقط فيه النجاسة يتنجس. يقول بوقوع النجاسة وإن لم يتغير، وإن لم يتغير فنقيس عليه القليل الجاري. هذا قول إيش؟ اللي قاعد يرد عليه، هو يقول أن الماء إذا كان جاريا وقليل أيضا يتنجس. لماذا؟ لأنه قياسا على الماء القليل الواقف. انتبهتم؟ هكذا يقول، راح يرد عليه، هو يقول أن الماء ولو كان جاريا وقليل فإنه يتنجس. لماذا؟ قال لأن الماء القليل الواقف يتنجس وقياسا عليه يأخذ الحكم. قال فقيس عليه القليل الجاري. قلنا لا يصح ذلك. ما الذي لا يصح؟ قياس. قياس ماذا على ماذا؟ قياس القليل الجاري على القليل الواقف. طيب، وبيان من وجهين، أحدهما أن الجاري له قوة ليست للواقف، هذا جاري وهذا إيش؟ واقف. يختلف هذا عن هذا، كيف تقيس عليه؟ ما رضى بهذا القياس. قال فإنه يدفع التغير عن نفسه، الجاري يدفع التغير عن نفسه لأنه يدفع بعضه بعضا، وليس كذلك الواقف. الواقف ما في شيء يدفع النجاسة، هو واقف ولقيت النجاسة بقيت النجاسة منتقعة فيه. طيب، الثاني أن الجاري لو ورد على النجاسة طهرها. عندك نجاسة وجرى عليها ماء، جاري يطهرها. فكذلك إذا وردت عليه، كما أنه إذا ورد على النجاسة يطهرها، كذلك لو هي وردت عليه يطهرها، قياسا لأحد الواردين على الآخر وليس هذا للواقف. فإن صب الواقف على النجاسة صار جاريا، إذا فيه نجاسة صبينا فوقها ماء صار الماء هذا جاري، والله تعالى أعلم وأحكم. واضح الآن؟ واضح. هذه مسألة طويلة وطويلة جدا، هذا نختصرها، لكن أعظم اختصارا أن نقول بأن الماء طهور. الماء طهور، يزيل، يرفع الحدث ويزيل النجس، لا ينجسه شيء إلا إذا غلبت نجاسة، إلا إذا تغير، إذا تغير بنجاسة أحد أوصاف الثلاثة، لونه أو ريحه أو طعمه. لو تغير بغير نجاسة فهو طهور طاهر، ما في إشكال. كما لو كان عندنا ماء فيه صدأ، أو ماء فيه طين، أو ماء سقط فيه أوراق الشجر، هذا الذي خالطه طاهر ليس بنجس، فنتوضأ به حتى لو لونه أصفر ولا أحمر. نعم نتوضأ به. إلى متى نتوضأ به؟ حتى يخرج عن اسم الماء فيأخذ اسم آخر. إيش هذا؟ قال هذا شاي، هذا شراب، هذا عصير. حينئذ لا نتطهر به. لماذا؟ لأن الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. واضح؟ باختصار شديد أعيد وأكرر. ليش أعيد وأكرر؟ لأن التكرار يفهم الشطة. الماء طهور لا ينجسه شيء، مهما وقعت فيه نجاسات طاهرات مرت عليه وقعت فيه طهور لا ينجسه شيء، إلا على نجاسة كبيرة جدا حتى أنها غيرت أحد أوصاف الثلاثة، ليس بالضرورة أوصاف الثلاث، واحد من أوصاف الثلاث يكفي فصار نجسا. أما إذا خالطته أو وقعت فيه أو مر عليه طاهر فإنه يبقى ماء يتطهر به، إلا إذا خرج عن اسم الماء وصار له اسم شيء آخر فحينئذ لا يتوضأ به، لأنه ليس بماء، والوضوء والطهارة لا تكون إلا بالماء. طيب،
قال رحمه الله تعالى مسألة إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، يعني أن الماء إذا تغيرت إحدى صفاته بالنجاسة ينجس على كل حال، قلتين أو أكثر أو أقل، وهذا أمر مجمع عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليس فيه حديث، ولكن الله سبحانه حرم الميتة فإذا تغير بها فكذلك طعم الميتة وريحها فلا يحل له. وقول أحمد رحمه الله ليس فيه حديث يعني ليس فيه حديث صحيح.
نعم، هو في حديث ورد لكن لم يثبت. إذا قيل لم يثبت فيه حديث يقصد لم يثبت حديث صحيح أو ثابت يحتج به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففرق بين ورد وثبت. ورد وثبت، هو ورد في حديث وهو زيادة على حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجس شيء، زيادة إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، هذه الزيادة ضعيفة لكن مع ضعفها معناها صحيح، وقام عليه الإجماع بأن الماء طهور لا ينجس شيء بالإجماع، إلا إذا تغير أحد أوصاف الثلاثة ريحه وطعمه لونه فحينئذ يكون نجسا. نعم.
قال رحمه الله تعالى مسألة وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. يعني أن ما دون القلتين ينجس بمخالطة النجاسة وإن لم يتغير، لأن تحديده بالقلتين يدل على أن ما دونهما يتنجس.
كيف دل على أن تحديده بالقلتين أن دونهما أن ما دونه يتنجس؟ بالمفهوم فهم من الحديث أن إذا كان حتى من قلتين، طبعا هذا القول مردود. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، متفق عليه. فدل على أن نجاسته من غير تغير، وفي رواية: طهور إناء أحدكم، وعنه أنه طاهر لقوله عليه السلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء.
وعنه عن الإمام أحمد رواية أخرى أن الماء لا ينجسه شيء، أخذ بحديث لقوله صلى الله عليه وسلم أن الماء طهور لا ينجس شيء. نعم.
قال رحمه الله لقوله عليه السلام: إن الماء طهور لا ينجس شيء. قال أحمد رحمه الله: حديث بئر بضاعة صحيح، ولأنه لم يتغير بالنجاسة أشبه كثير. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة، والقلتان ما قارب 108 أطفال من دمشقي سميت قلة لأنها تقل بالأيدي، وهما 500 رطل بالعراقي، وعنه 400 رطل لأنه جوى عن ابن جريج أنه قال: رأيت قلال هجر، فرأيت القلة منها تسع قلبتين أو قلبتين وشيئا، فالاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فيكونان 5 قرب كل قلبة 100 رطل، وهو تقريب لا تحديد في الأصح، لأن القلبة إنما جعلت 100 رطل تقريبا، والشيء إنما جعل نصفا احتياطا، فإنه يستعمل بما دون النصف، وهذا لا تحديد فيه. وفيه قول آخر أنه تحديد، لأن ما وجب بالاحتياط صار فرضا كغسل جزء من الرأس. وفائدة هذا: إذا نقص الذكر أو الإضلال، إذا قلنا إنه تقريب لا ينجس الماء، وإن قلنا إنه تحديد النجس.
طيب، هنا حددوا القلتين بنحو ما سمعتم وقرأتم، وكما قلت لكم هذا صعب تحديده، وجمهور المسلمين ما يستطيع تحديد الماء هل هو قلتين، هل هو وكل قلة كم حجمها، تسع ايش قربتين او قربتين وشيء، والشيء اعتبره نصف، هذا فيه صعوبة. الاسهل حديث بئر بضاعة ان الماء طهور لا ينجسه شيء، وبالاجماع اذا تغير احد اوصاف الثلاثة بنجاسة صار نجسا، واضح؟ هذا هو المعتمد. كمل.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور سلب طهوريته إجماعا، وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه فصار حجرا أو صبرا، أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته أيضا، لأنه زاد عنه إطلاق اسم الماء أشبه ما لو تغير بزعفران، وعنه لا يسلب طهوريته لأنه استعمال لم يغير الماء أشبه ما لو تبرد به.
هذه من المسائل التي منها جعل الماء ينقسم لقسمين: طهور وطاهر. قال: وعنه أنه لا يسلب طهوريته، وحينئذ بما أنه لا يسلب طهوريته فالطهور والطاهر شيء واحد، لا يسلب لأنه استعمل في رفع حدث، أو لأنه طبخ في الماء ما ليس بطهور، أو وكذلك ما خالط فغلب على اسمه. العبرة عندنا ماذا؟ تغير بنجاسة أو لم يتغير؟ تغير بنجاسة صار نجسا، ما تغير بنجاسة فالأصل بقاء على طهوريته، ما لم يأخذ اسم آخر فيخرج عن كونه ماء فحينئذ لا يتوضأ به، لا لأنه نجس لكن لأنه ليس بماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، وإذا شك في طهارة الماء،
هو أن طبخ في الماء ما ليس بطهور، الماء هذا نفسه طبخ فيه شيء ليس بطهور، يقول سلب طهوريته إجماعا، وكذاك ما خالطه فغلب على اسمه، يعني أضيف إلى شيء آخر فصار حبرا أو صبغا أو شايا، فحينئذ ليس إيش؟ ليس بطهور. صحيح هو طاهر، الشاي طاهر والنجس طاهر لكن ليس بطهور، يعني لا يرفع الحدث. لو واحد توضى بالشاي ما يرتد حدثه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مثلا وإذا شك في طهارة الماء أو غيره ونجاسته لنا عن اليقين لأنه الأصل.
ما هو اليقين؟ اليقين أنه طاهر نازل من السماء طاهر. شكينا أنه صار نجس، ما نشك في هذا الشك، نحن على يقين بأنه أصل أنه طاهر، إلا إذا ظهر لنا تغير في أحد أوصافه الثلاثة، لونه أو ريحه أو طعمه، حينئذ نعتبره نجسا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مثلا وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها، يعني يغسل حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة، كمن تنجست إحدى كميه لا يعلم أيهما غسل الكمين، أو تيقن أن الثوب قد وضعت عليه نجاسة لا يعلم موضعها غسل جميع الثوب لتحصل الطهارة اليقين.
هذا واضح. إن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها، عنده ثوب أحد كمه الثوب وقعت في نجاسة، لما حمل الثوب ما يعرف الكم هذا أو الكم هذا، فيغسل الكمين حتى يتيقن بأنه قد أزال النجاسة. كذلك وقعت بقعة في أمام الثوب أو خلف الثوب يغسل من الأمام والخلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. قال رحمه الله تعالى:
لماذا؟ يقول احتمال أنه لو توضأ بأحد المعين فإنه سيتوضأ بنجس ولا يعلم هذا الماء أو هذا الماء، فحين يترك المعين يعتبر كعادم الماء ويتيمم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما وصلى صلاة واحدة، لأنه إذا فعل ذلك حصلت له الطهارة بيقين.
إذا اشتبه طهور بطاهر، هذا على القول الراجح مسألة غير واردة، لأن ما في طاهر عيش وطهور، واضح؟ لكن على المذهب على القول هذا أنه مثلا عنده ماء سبق أن استعمله واحد في رفع حدث يتوضأ الماء المتساقط في إناء، وماء آخر لم يستعمل في رفع حدث، فما استعمل في رفع الحدث ماذا يقال عنه؟ المذهب ماذا يقال عنه؟ طاهر وليس بطهور، وذاك الذي لم يستعمل طهور، فهذا حينئذ يتوضأ من هذا وهذا ويصلي صلاة واحدة، صلاته صحيحة. لكن لو توضأ بأحد المائين يحتمل أنه حين يتوضأ بالماء الطاهر ولم يتوضأ بالماء الطهور. لكن على الراجح، الراجح ماذا؟ أن ما في طاهر وطهور، يتوضأ بأحد المائين ويصلي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة، لأنه أمكنه تأدية فرضه بيقين من غير مشقة تلزمه، كما لو اشتبه المطلق بالمستعمل.
طيب، عنده ثلاث ثياب، اثنان نجسان واحد طاهر، ما يدعي واحد منهم، فيلبس الأول ويصلي ثم ينزع ويلبس الثاني ويصلي ثم ينزع ثم يلبس الثالث ويصلي حتى يتأكد أنه صلى في صلاة إيش؟ بثوب طاهر. عنده عشر ثياب، تسعة نجسة وواحد طاهر، يصلي عشر مرات وكل مرة بثوب. طيب، هذا المذهب. كمل.
قال رحمه
الله: إذا في مشقة عليه وما وجد فيه نجاسة والنجاسة غير ظهر يلبس ثوب ويصلي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب، قوله عليه السلام: إذا ولغ الكلب في بناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، متفق عليه. فنقيس عليه نجاسة الخنزير.
وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا، الحديث غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب فقط. لو أخذنا بالحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وفي حديث: إذا شرب الكلب، ومعنى ولغ يعني شرب كما فسرت الرواية الأخرى، وقوله في إناء أحدكم هذا خرج مخرج الغالب، سواء شرب في إنائك أو في إناء غيرك، فإناء أحدكم هذا إضافة، لأن كل واحد عادة مكلف بإنائه، فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. هذا فقط في ولوغ الكلب في شراب الكلب في الإناء يغسل الإناء سبعا إحداهن بالتراب. أما قياس غير الإناء إذا ولغ فيه الكلب وقياس الخنزير ونحوه هذا كله لا دليل عليه، ولو كان دل عليه الدليل لذكر ذاك النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة ويجزئ في سائر النجاسات ثلاثا منقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده.
ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، أي نجاسة أخرى، بول، عذرة إنسان، يكفي هذا الصلاة. يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من نوم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فأمر بغسله كم؟ ثلاثا. قال: فإنه لا يدري أين باتت يده. فلما قال أين فإنه لا يدري أين باتت يده، قال: لعل يده وقعت على نجاسة هنا، وأمر بغسله ثلاثا، فكل نجاسة لابد أن تغسل ثلاثا. علل إيش؟
قال رحمه الله تعالى: علل بوهم النجاسة، ولا يزيل وهم النجاسة إلا ما يزيل حقيقتها. قال عليه السلام: إنما يسر أحدكم إذا ذهب إلى الغار ثلاثة أحجار منقية، فإذا أتلأت ثلاثة أحجار في الاستجمار فالماء أولى لأنه أبلغ في الإنقاء. وعلم سبع مرات في غير نجاسة الكلب والخنزير قياسا عليها، وعنه
مرة
قياسا على النجاسة على الأرض.
طيب، وعنه على الإمام أحمد رواية أخرى. الصحيح في هذا الأصل النجاسة تغسل مرة مرتين ثلاث أربع خمس، المهم أن تزول عين النجاسة فلا يبقى لها أثر لا رائحة ولا لون، وإنما يعفى عن الشيء اليسير كما لو بقي أثر يسير اصفرار ولا احمرار في الثوب بعد ما غسل النجاسة هذا لا يضر. لكن تحديده بثلاث لحديث إذا قام أحدكم من نومه هذا ليس بواضح، لأن حتى العلم اختلفوا لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليد ثلاثا. بعضهم قال الأمر تعبدي أو لأمر معنوي كأن يبيت الشيطان على يده، وليس بالضرورة أن يده قد وقعت على نجاسة. فمن قال أنها أمر معنوي أو تعبدي قال: حتى لو وضع يديه في جراب أو كيس واحكمها تأكد ما راح يقع عليه شيء ونام استيقظ أيضا يغسل يده ثلاثة. واضح؟ فلا يدل هذا دلالة واضحة على أن كل نجاسة أقل شيء لازم تغسل ثلاثة. وأما القياس أيضا نجاسة الكلب قالوا سبع مرات في غير نجاسة الكلب والخنزير قياسا عليها، كل نجاسة لازم تغسل سبع مرات. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، هذا أيضا قياس لا دليل عليه. وبعضهم قال مرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراق الماء مرة واحدة على البول في الأرض، قال مرة أحسن. هذا كله أن يقال لا تحديد لعدد الغسلات في إزالة النجاسة، المهم أن عين النجاسة إيش تزول، زالت لمرة واحدة الحمد لله، مرتين ثلاث أربع المهم تزول ويعفى عن يسير النجاسة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، وإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقوله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، وفي رواية سفلا من ماء.
هذا أعرابي بال في طائفة المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب الماء فهريق عليه، فدل على أن دل على ماذا؟ على أن الأرض إذا تنجست ببول فإن إيش يصب عليها صبة واحدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وهو أن يغمره بالماء وإن لم يزل عينه، لما روت أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل، متفق عليه.
طيب، هذه مسألة بول الغلام الرضيع إذا أصاب الثوب يكفي فيه النضح يعني الرش. وأما الجارية فبوله لابد أن يغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يغسل من بول الجارية وينضح أو يرش من بول الغلام. وهنا أنها أتت بابن الله صغير لم يأكل طعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدس في حجره فبال على ثوبه، الغلام بال على ثوب النبي عليه السلام فدعا دماء فنضحه ولم يغسله. وهذا طبعا من تواضع النبي عليه السلام فإنه يتقبل أولاد الناس، وبعضهم ربما بال على ثوبه، بعض الناس حتى أولاده لا يتحملهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل ذلك لعظم أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر إزالة النجاسة، بمجرد ما بال عليه دعا بماء فأتبعه حتى لا ينسى النجاسة. طيب،
قال رحمه الله تعالى المسألة: وكذلك المدي وفي كيفية تقديره روايتان، إحداهما يجزئ نضحه لما روى سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المدي شدة وعنانا فقلت يا رسول الله فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه. قال الترمذي: حديث صحيح. والثانية: يجب غسله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه، ولأنه نجاسة من ذكر أشبه البول، وعنه أنه كالمني لأنه خالد بسبب الشهوة أشبه المني.
المذي سائل شفاف لزج يخرج عند مقدمات الشهوة أو تذكر الشهوة، إذا أصاب الثوب يكفي أن تنضح في الموضع الذي ترى أنه قد أصابه. الرواية الثانية أنه يغسل لأن صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر. طيب، أمر بغسل الذكر لكن لم يأمر بغسل إيش؟ الثوب، وإنما أمر بنضح الثوب. فالمعتمد أنه ينضح فقط، لا يلزم غسل الثوب. أما الذكر نعم يغسل. طيب، ويعفى عن،
قال رحمه الله تعالى: ويعفى عن يسيره لأنه يشق التحرز منه لكونه يخرج من غير اختيار. قال رحمه الله تعالى: مسألة: ويعفى عن يسير الدم في غير الناقعات وما تولد من القيح والصديد لأنه لا يمكن التحرز منه، لأن الغالب أن الإنسان لا يخلو من حكة أو بثرة. وروي عن جماعة من الصحابة الصلاة مع يسير الدم ولم يعرف لهم مخالف. وحد اليسير هو ما لا يخطش في النفس، يقول ابن عباس رضي الله عنه:
حد اليسير عرفا، يعني فلان جرح فلان نزل من الدم واجد ولا قليل؟ لا شوي. كيف حدنا قليل ولا كثير؟ بيعرف الناس ويشوف لا والله نزل دم، الله المستعان، هذا معناه كبير. طبعا هذا المذهب بان الدم يسير هو الذي ايش؟ يعفى عنه. لو نزل الانسان دم يسير لا يلزم ان يطهر بدنه ولا ان يطهر ثوبه، وكذلك الصديد والقيح الذي يخرج مع الجرح. وأما معنى يعفى عن يسير، أما إذا كان كثير نزيف لا، هذا عندهم نجس، عندهم أنه نجس، والصحيح أنه ليس بنجس كما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر النجاسة. طيب، لقول ابن عباس،
قال رحمه الله تعالى: يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال الفلان رحمه الله تعالى: الذي استقر عليه قوله أن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه.
نعم، يعني يعرف الناس الفاحش من القليل بما تعرف عليه الناس. نعم، أختم بآخر مسألتين.
قال رحمه الله تعالى: مسألة: ومني الآدمي طاهر، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تخرج المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه، ولأنه بدء خلق الآدمي فأشبه الطين.
هذا هو الراجح، المني الآدمي طاهر، والمني أبيض خاثر يخرج بتدفق يحصل به الشهوة وفتور في الجسم، وله رائحة كرائحة الطلق. سبحان الله، حتى الأعمى ممكن يتعرف عليه علاقة من رائحة. هذا طاهر، في خلاف الراجح أنه طاهر، حتى من الطرائف التي تذكر في كتب الفقه أن رجلين تناظر في حكم المني نجس أم طاهر، فكان أحدهم يقول نجس والثاني يقول طاهر، فدخل عليهم داخل بما تتناظران، فقال الذي يقول بالطهارة وحاجه أو ناظره أن أصله طاهر فيأبى إلا أن أصله نجس. شنو أصل الإنسان؟ من ماء مهين. يقول قاعد ناقش أقول له أصل الطاهر، لا أصلي نجس. شوف، فلا شك أن النهي الراجح أنه طاهر، لم يأمر مثلا بغسله، وعائشة كان تتركه وهو يابس، يعني كان يترك النبي عليه الصلاة والسلام تحكه بظفرها، فهذا على طهارته. لو كان نجس لبادر وأزاله صلى الله عليه وسلم، ولأن لا دلالة على نجسته، ولأن منه يخلق الله الآدميين، وفيهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، فالصحيح أنه طاهر. نعم. وعنه أنه
قال رحمه الله تعالى: وعنه لا يعفى عن يسيره لأنه يمكن،
وعنه أنه نجس ويعفى عن يسيره، وعنه أنه نجس ويعفى عن يسيره.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه أنه نجس ويعفى عن يسيره كالدم، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. وعنه لا يعفى عن يسيره لأنه يمكن التحرز منه.
والصحيح القول الأول أنه إيش؟ طاهر. المسألة الأخيرة
قال رحمه الله تعالى: مسألة وقول ما يؤكل لحمه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبواله بالصدقة والبانها، ولو كان الإنسان ما أمرهم به متفق عليه. وقال عليه السلام:
العرانيون قوم نزلوا المدينة وصابت الحمى، فأرسلوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة يشرب من أبوالها والبانها، شربوا وقتلوا الراعي إلى آخر القصة. فما كان يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ليشربوا من أبوال الإبل إلا لأنها طاهرة، لو كان نجسة لما أمروا أن يشربوا منها. والحديث في الصحيحين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال عليه السلام: صلوا في مرابض الغنم ولا تخلوا من أبعارها.
ومرابض الغنم لا تخلوا من أبعارها وأبوالها، فدل على أن أبوال ما يأكل لحمه طاهر. نعم.
ولم يكن لهم مصليات، فدل على طهارته. قال الترمذي: حديث حسن. فإن قيل إنما أذن في شرب أبوال الإبل للتداوي، قلنا لا يصح ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء، رواه أحمد في كتاب الأشربة. وفي لفظ رواه ابن أبي الدنيا في ذم المسكر: إن الله لم يجعل في حرام شفاء. وعنه أنه نجس لأنه رجيع من حيوان أشبه بول ما لا يؤكل لحمه. وحكم الروض والمني، الروض والمني حكم البول قياسا عليه.
يعني في قول ثاني بأن أبوال ما يؤكل لحمه نجس ليس لطاهر، لكن الصحيح أنه طاهر وهو الراجح. والله تعالى أعلم. الحمد لله أول وآخر، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.